الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه الجامع في أبواب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه. لازلنا أيها الإخوة الفضلاء في الأحاديث والتراجم في هذا الكتاب العظيم، في كتاب العلم، في جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله. وعقد هذه الترجمة التي بين يديكم لبيان إثم ووعيد ذلك الذي روى حديثا أو نسب حديثا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أنه كذب. عقد هذه الترجمة لهذا المعنى، لذلك الراوي الذي ينسب حديثا كذبا متعمدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: حدثنا أبو هاشم الرفاعي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
نعم، من كذب علي يعني من نسب إلي حديثا. من كذب هذا لا شك أنه في حق الرواة، هذا الحديث خرج في حق الرواة الذين عرفوا بالوضع. من كذب علي يعني من نسب إلي حديثا كذبا متعمدا، هذا هو القيد، وهذا اللفظ محفوظ خلافا لمن قال بأن لفظ التعمد هنا غير محفوظ، هذا قول باطل، هذا جاء في أحاديث أخرى عند الشيخين بلفظ محفوظ. متعمدا يعني عالما أنه كذب، يعلم أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنه ليس متأولا. وهذا يقع لبعض الرواة الذين تساهلوا كثيرا في رواية الأحاديث الموضوعة، كالذي يقلب الأسانيد أو نحو ذلك عمدا، فإن هذا يقع منهم كثيرا، يعني الضعفاء جدا، فربما رووا أحاديث يعني متونا عندهم فيها شبه، عندهم شبهة في أنها مرفوعة إليه عليه الصلاة والسلام، فهذا ليس داخلا في الحكم، إنما الحكم خاص بذلك الذي تعمد الكذب، نسب حديثا إليه متعمدا يعلم أنه كذب، اختلق هذا المتن، اختلقه ثم جعله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ابن بنت السدي قال: حدثنا شريك بن عبد الله عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي يلج النار.
هذا في الصحيح، هذا عند البخاري وعند مسلم، وأيضا جاء في لفظه عند البخاري أنه قال: فليلج النار بالأمر، لا تكذبوا علي بصيغة النهي، فإنه من كذب علي يعني نسب إلي حديثا مكذوبا متعمدا كما أسلفنا، فليلج هكذا بصيغة الأمر. وتأولها بعض الشراح بأنه دعاء منه عليه الصلاة والسلام على هذا الكاذب على النبي في حديثه، والصواب أنه أمر بمعنى الخبر كما رأيت في حديثه هنا، أنه خبر وحكاية لحاله، ليس أمرا أو دعاء عليه، إنما هو حكاية لحال ذلك الكاذب الذي تعمد الكذب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان والزبير وسعيد بن زيد وعبد الله بن عمرو وأنس وجابر وابن عباس وأبي سعيد وعمر بن عبسة وعقبة بن عامر ومعاوية وبريدة وأبي موسى وأبي أمامة وعبد الله بن عمر والمنقع وأوس الثقفي.
كما رأيت، هذا يسمى، هذا المتن يمثل به للأحاديث المتواترة تواترا معنويا كما تقدم لكم في كتب المصطلح. هذا مما تواتر لفظه تواترا معنويا كما سمعت في هؤلاء الصحابة. وهذه الأحاديث التي أشار إليها المصنف رحمه الله دليل على سعة اطلاعه رحمه الله، فإنه قطعا وقف عليها بأسانيدها، ومنها ما هو في الصحيح كحديث أنس وحديث علي السالف حديث الزبير، ومنها ما هو خارج الصحيح وفيه ضعف، ومنها ما هو وهم كما رأيت في صحابة مقلين، فإن الغالب أن أحاديثهم أوهام. وكنا أسلفنا في اللقاء الماضي أيها الإخوة أن الصحابة أن الصحابي المقل الذي ليس له سوى حديث أو حديثين فإن من ذكره في الصحابة إنما اعتمد على مروياته على هذه الأحاديث التي رواها، والغالب في من روى حديثا واحدا عنه عليه الصلاة والسلام هذا هو الغالب، ليس مطردا. الغالب أن من روى حديثا واحدا أو حديثين فيكون حديثه وهما ممن دونه من الرواة، بمعنى أن الراوي الذي روى هذا الحديث أخطأ في صحابيه أو نحو ذلك، وعليه فليس معدودا في الصحابة حقيقة، إنما هو اسم محض لا حقيقة له. وهذه كما أسلفنا نبهنا عليها لأن كثيرا من الفضلاء يغتر بما ذكر في هذه الكتب التي ألفت في تراجم الصحابة، وليس هذا مرادا لهم، أعني أنه من الصحابة جزما، إنما مرادهم أن له أحاديث عدوه في الصحابة لأجل أن له حديثا أو نحو ذلك فذكروه في جملة الصحابة كالبغوي خاصة وأبي نعيم وكثيرين، كل من ألف في الصحابة مسندا فإن هذا هو صنيعه. أما من جاء بعدهم كابن الأثير والحافظ في الإصابة وغيرهما فإن بعضهم ميز والكثير منهم لم يميز، ذكروهم وأسندوا شيئا من هذه الأحاديث أو ذكروها ثم سكتوا، لكن الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة ربما ميز هذا، بين هذا، وليس على الاضطراد لكنه ربما، فالشاهد أن طالب العلم ينتبه لهذا المقام. ولو عمد طالب علم أو مجموعة طلبة إلى جمع هؤلاء الصحابة وتمحيص أحاديثهم ثم تبيين أسماء الصحابة الذين عرفوا حقيقة لأصبح مرجعا للأمة الإسلامية كلها، فإني لا أعلم شيئا في هذا المقام، أعني أن لا أعلم أن أحدا استوعب هذا كله، إنما هي بحوث يسيرة حكمت أو رسائل يسيرة في أسماء معينة أو غير ذلك ممن تقدم في من جمع في الصحابة الذين اختلف فيهم. فلو أن طالب علم أو عددا من الطلبة متمكنين اجتهدوا في هذا المقام، جمعوا هؤلاء الصحابة، جمعوا كل من كان معدودا في الصحابة ثم سبروا هذه المرويات، نظروا فيها ومحصوا هذه الأسماء هل لها حقيقة أم لا، هل هي مجرد أسماء بناء على هذه المرويات أم أن لها حقيقة في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، لأصبح علما غزيرا يستفاد منه، تستفيد منه جميع الأمة لأنه مرجع لهم في هذا. لكن هذا الذي يقوم به طالب متمكن في علم السنة وفي علم الأحاديث ويكون على بصيرة في نقد هذه الأحاديث لا عن جهل أو اعتماد على ظواهر الأسانيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حديث علي بن أبي طالب،
فهذا المنقع صحابي لا يعرف كما رأيت، ذكره هنا المصنف وله حديث خرجه البخاري في التاريخ الكبير، خرجه غيره، والذي أجزم به أنه وهم، الذي أجزم أن حديثه يعد وهما وعليه فلا حقيقة لهذا الاسم في الصحابة. والعجيب أن ابن حجر رحمه الله جعلهما اثنين غاير بينهما، ولا أعلم له مستندا سوى أنه اعتمد على أثر لكل واحد منهما، والذي يظهر لي بل أكاد أجزم به أنه لا حقيقة لهذا الاسم في الصحابة، ومن ذكره كما رأيت إنما اعتمد على هذا الحديث الذي رواه. وكما أسلفت هذا له نظائر كثيرة، لو سبرها طالب العلم المتمكن أفاد نفسه وأفاد إخوانه المسلمين بهذا العلم الغزير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حديث علي بن أبي طالب حديث حسن صحيح.
اسمه منقع ابن حسين، لو أعدت قراءة آخر كلامه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي الباب عن أبي بكر وعمر إلى أن قال: والمنقع وأوسن الثقفي.
المنقع هكذا، وبعضهم قال منقع، لو رجعتم إلى الإصابة الآن وجدتم أنه جعله اثنين، والذي روى هذا الحديث على حد هذا التفريق هو منقع ابن حسين، ذكر له الحافظ هذا الحديث وعزاه إلى البخاري في التاريخ الكبير وإلى غيره، وإسناده وهم ليس عن منقع إنما هو عن صحابي آخر، وهذا كثير كما سيأتي في أحاديث كثيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حديث علي بن أبي طالب حديث حسن صحيح.
كما تقدم هذا عند الشيخين في صحيحيهما. نعم.
قال: عبد الرحمن بن مهدي منصور بن المعتمر أثبت أهل الكوفة.
نعم، الحديث كما ترى عنده حسن صحيح وليس غريبا، وأتى بهذه العبارة لأمر أو معنى أراده رحمه الله، وهو أنه يشير إلى أن أثبت من رواه عن ربعي ابن حراش هو هذا الراوي، هو منصور بن المعتمر، لأن كل من رواه كوفيون، كل من روى هذا الحديث كل من رواه يعدون في أهل الكوفة، ربعي ومنصور ومن فوقه كلهم كوفيون، فمنصور هو أثبت هؤلاء الكوفيين الذين رووا لنا هذا الحديث عن ربعي ابن حراش، فالذي يظهر لي أن هذا هو مراده رحمه الله، وليس المعنى أنه تفرد به عنه، المعنى أنه يشير إلى أنه أثبت من روى هذا الحديث عن هذا الشيخ، لأنه لو كان متفردا به لقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، فإن هذا هو الجاري في عادته رحمه الله في مثل هذه الغرائب، وهو كما أسلفنا يأتي بهذا اللفظ يعني الغرابة حتى لو كان صحيحا عنده، يطلق وصف الغرابة حتى لو كان الحديث صحيحا، فإن القصد من هذا عنده هو حكاية غرابته بصرف النظر عن حكمه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال وكيع: لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة.
كأنه يشير إلى أنه امتثل هذا الحديث في جميع حديثه حتى في الكذب في مجال آخر، وحتى في ذلك الكذب الذي يباح له فيما بين الزوجين أو في الإصلاح بين الناس، فامتثل هذا الحديث عموما في جميع حديثه، فلم يكذب أي كذب في الإسلام مطلقا، فهذا هو مراد رحمه، يعني أنه يشير إلى هذا المعنى أو إلى هذه الفائدة، لا تعلق لها بالإسناد لكنها فائدة جليلة في هؤلاء السلف رحمهم الله، أنهم إذا سمعوا حديثا امتثلوه أشد الامتثال رحمة الله عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب.
ولو أيها الإخوة لو ذهبنا ننظر في كل كلام أبي عيسى ربما طال علينا المقام، فإن شرحنا على الجامع كما أسلفتم كما أسلفنا أيضا في كتاب الطهارة وأيضا في كتاب الصلاة كما سيأتي إن شاء الله في أوقات قادمة يختلف عن هذا الشرح هنا، لأن الوقت ضيق هنا جدا، فإن بعض الإخوة بالأمس عتب علي أننا اختصرنا قليلا، والوجه عندنا هو أن الوقت ضيق، فلو ذهبنا نستقصي كل شيء في هذا الكتاب طال علينا، فلعلكم تعذروننا فيما نحن بصدده في هذا الكتاب الذي يعد تعليقا على هذا الكتاب العظيم، عد تعليقا يسيرا ننظر في أبرز الجوانب النقدية وأيضا الفقهية بحسب الواسع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال.
ابن شهاب هو الزهري معروف. نعم. عن أنس. نعم.
أحسن الله إليكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي حسبت أنه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
هذا أيضا في الصحيحين لكنه من وجه آخر كما سيأتي. نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه من حديث الزهري عن أنس بن مالك.
نعم غريب لأن هذا الراوي تفرد به عن الزهري بمعنى أنه لا يعرف من حديث الزهري إلا من رواية الليث بن سعد، فهذا معنى قوله حديث صحيح غريب، استغربه من هذا الوجه، وإلا فإنه محفوظا، فهذا الحديث يعد محفوظا من رواية ابن صهيب عن أنس ومن رواية آخرين عند الشيخين وعند غيرهما، لكنه من حديث الزهري غريب تفرد به الليث، وربما رواه غيره لكنه أخذه عن الليث، فلا تغتر بهذه الظواهر، لا تغتر بظواهر هذه المتابعات، لأن بعض الفضلاء ربما نظر في أي متابعة فظن أنها صحيحة، فالحديث معروف عن الليث عن الزهري، فمن رواه غيره ممن هو غير الليث إنما أخذه، إما أن يكون مدلسا أو نحو ذلك، فالشاهد أن الليث تفرد به، فهذا معنى قول أبي عيسى غريب من هذا الوجه، أي أنه لا يعرف من حديث الزهري إلا من هذا الوجه، أما من حديث ابن صهيب عن أنس ومن حديث غيره هو معروف مشهور، الغرابة هنا في هذا الوجه الذي بين يدينا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم
كما أسلفنا عند البخاري وعند مسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في من روى حديثا وهو يرى أنه كذب.
لما فرغ رحمه الله من إثم ذلك الذي نسب حديثا كذبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ناسب أن يعقد هذه الترجمة لذلك الذي يروي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس في حق من نسب حديثا إنما في حق الرواة الذين يروون هذه الأحاديث، الذين يروون هذه الأحاديث التي ظاهرها أنها موضوعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.
بندار هو محمد بن بشار معروف. نعم.
أحسن الله إليكم.
حدثنا بندار. نعم.
قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
نعم. هذا حديث معروف عند البخاري وعند مسلم، من حدث عني حديثا، هذا في حق المحدثين، في حق الرواة أيضا الذين يحدثون بهذه الأحاديث، من حدث بحديث وهو يرى على الضم أفصح، وهو يعني الضمير يعود على الحديث، من حدث بحديث وهو أي ذلك الحديث يرى يعني يعتقد أنه كذب فهو أحد الكاذبين على التثنية، وربما لك أن تقول أحد الكاذبين ولكن الأفصح على التثنية، وأيضا لك أن تقول وهو يرى على أن الضمير يعود على المحدث نفسه، لكن الأفصح أن تأتي بها على الضم على المبني للمجهول، وهو يرى أي أن هذا الحديث يرى يعتقد يظن أنه كذبا، أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الضمير هنا يعود على المحدث نفسه، فهو أحد الكاذبين، الكاذبين على التثنية، لأن الكاذب الأول هو الذي وضعه واختلقه، والكاذب الثاني هو الذي رواه، فهذا هو وجه من قال بأن الأفصح في الرواية هنا أو في الضبط هو على التثنية، وإذا قلت هو أحد الكاذبين فهذا يعود على الجميع، على جميع الرواة الذين كذبوا عليه عليه الصلاة والسلام في حديثه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفي الباب عن علي بن أبي طالب وسمرة.
أما حديث سمرة فهو عند مسلم كما سيأتي، وأما حديث علي فهو وهم كما سيأتي أيضا، كلاهما سوف يعلق، سوف يعلقه المصنف بعد قليل، وفيه دلالة على أنه ربما ذكر حديثا في الباب وهو يعلم أنه وهم، وهذا أيضا هذا التنبيه كنا نبهنا عليه في لقاء سالف في شرحنا على كتاب الطهارة، فإن الترمذي يذكر في الباب كل ما وقف عليه بصرف النظر عن كونه صحيحا أو ضعيفا، بصرف النظر عن كونه وهما أو محفوظا، إنما يذكر ما وقف عليه في الباب، يقول وفي الباب كذا وكذا وكذا، وليس من شرطه أنه يكون صحيحا عنده. وأنبه على هذا مرة ثانية حتى لا يظن أنه يظن أنها شواهد أو أنه أتى بها كشواهد، إنما ذكر ما في الباب فحسب لا أنها شواهد عنده، لأن بعض الفضلاء ممن ينقد الأحاديث في رسائلهم أو في بحوثهم إذا رأى حديثا ضعيفا عند أبي عيسى قال فإن الترمذي ذكر له شاهدا. لا، ليس هذا ليس مرادا للترمذي، الترمذي ذكر ما في الباب، والدليل أنه كما سيأتي وأيضا كما أسلفنا يذكر أحاديث هي أوهام عنده رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم، قال هذا حديث حسن صحيح.
نعم.
قال وروى شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي
كما
ليلى
كما أسلفنا هذا عند البخاري ومسلم. نعم وروى. نعم.
أحسن الله إليكم، قال وروى شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث.
نعم، هذا هو الذي أشار إليه في الباب، هذا هو حديث سمرة، هذا عند مسلم في الصحيح. نعم.
أحسن الله عليكم،
وعدت عبارته حتى يكون الإخوة معنا فيها. نعم، تأملوها جيدا. نعم.
قال وفي الباب عن علي بن أبي طالب وسمرة.
نعم وروى. نعم.
وروى شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث.
نعم، هنا الحكم هو الذي دار عليه الإسناد لأن فيه اختلافا كما سيأتي. شعبة هنا رواه على الوجه المحفوظ، جعله من حديث سمرة. نعم، واحتج به مسلم في الصحيح. نعم.
قال وروى الأعمش وابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا هو حديث علي الذي ذكره في الشواهد حين قال وفي الباب عن علي وسمرة، هذا هو حديث علي من رواية الأعمش عن الحكم كما رأيت، وهكذا من رواية ابن أبي ليلى محمد المعروف الضعيف سيء الحفظ. نعم.
قال وكأن حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة عند أهل الحديث أصح.
إذا نجد أنه صحح الوجه الأول الذي رواه شعبة الذي قيل فيه عن سمرة، ومن لازمه أنه يضعف أو أنه يعتبر الوجه الثاني وهما، يعتبره وهما، أعني ذلك الذي قال فيه عن علي. إذن ثبت لنا بالدليل وبالبرهان القاطع أن الإمام أبا عيسى صحح حديث سمرة وضعف حديث علي، وهو كما أسلفت وكما أسلفنا ذكرهما في الشواهد، ذكرهما في الباب، فليس صحيحا أن يقال إنها شواهد لهذا الحديث الذي عنده، إنما مراده أنه يذكر كل ما في الباب بصرف النظر عن ضعفه أو صحته، فإنه قد يكون ضعيفا عنده، قد يكون وهما كما رأيت. هذا دليل قاطع استدل به لهذه المسألة، وكنا نبهنا عليها في لقاء سالف، وهذا مثالها. لو أضفت هذا المثال إلى ذلك الموطن لكان أولى. نعم.
أحسن الله إليكم، قال سألت عبد الله بن عبد الرحمن.
وعليه فإننا أيها الإخوة، أحسنت عليه أيها الإخوة، أننا نراعي الألفاظ في مثل هذه الأحاديث إذا أردنا أن نقوي حديثا، فلا ينبغي ولا يصح ولا يحسن أن تقول إن الإمام أبا عيسى ذكر له شاهدا، وأقول بهذا وأكرره لأني رأيت هذا كثيرا في الرسائل العلمية التي تسند إلينا، نجد أن الباحث مثلا ينظر في هذا الحديث في طرقه ثم يخلص إلى أنه ضعيف، ثم يأتي يقول له شواهد ذكرها الترمذي، الترمذي ذكر في الباب وليست شواهد، شواهد عندك أنت، لكن الترمذي لم يرى أنها شواهد، يرى أن هذا هو الوارد في الباب، وأنه ربما كان وهما هذا الحديث عنده، لكن هذا هو قصده، يذكر ما في الباب، فلا تثريب عليه ولا احتجاج عليه لأن هذا هو صنيعه، فهو كما أسلفنا في حد الحسن وفي غيره كذلك هنا له اصطلاحه في جامعه، نسير معه وفق اصطلاحه، وفق ما أراده هو، لا وفق من بين مراده على غير وجه صحيح. وأقول بهذا لأن من ألف في علم المصطلح، لأن كثيرا ممن ألف في هذا العلم خلطوا كثيرا في هذه المسائل فيما يريده الإمام أبو عيسى من الحكم على الأحاديث ومن الجمع بين وصفين ومن غير ذلك، خلطوا كثيرا. وأخص بذلك ابن الصلاح رحمه الله، فإن ابن الصلاح كما تعلمون فقيه وأصولي من كبار فقهاء الشافعية رحمه الله، وحين ألف تلك المقدمة العظيمة لا شك أنها مرجع لكل طالب علم، بل لجميع أهل العلم في علم المصطلح، إلا أن هذا ليس من لازمه أنه لم يخطأ فيها. أخطأ رحمه الله وعفى عنه وعنه في مواطن كثيرة، ولكن هذا مغمور، هذا الخطأ وهذه الأخطاء مغمورة فيما قام به من جهد عظيم، لكن ليس من لازمه أننا نعتبر هذه الأخطاء صحيحة، لا ليس كذلك، إنما نزن هذه العبارات التي صدرت منه رحمه الله من غيره ممن أتى بعده بالميزان الذي عليه أئمة النقد رحمهم الله، لأن هذا العلم هو علم النقاد، ليس علم الفقهاء وليس علم الأصوليين وليس علم المفسرين، هو علم النقاد، وهم أعلم به وهم أدرى به، لكن مشيئة الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى غالب على أمره في هذا العلم، فلم توضع له القواعد في وقت مبكر إلا بأجزاء يسيرة كما هو معلوم في جزء مسلم في مقدمته، وفي جزء ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، فليس هناك قواعد واضحة، فاحتاج الناس فيما بعد إلى هذا التقعيد وإلى هذه الأصول في مباحث في علم المصطلح، فقام بها خير قيام ابن الصلاح رحمه الله وهكذا الخطيب، وعنت لهم أوهام كثيرة رحمهم الله، فيحفظ لهم هذا العلم وهذا القيام وهذا النهوض، إلا أن ما وقع من أوهام ينبه عليها، نبه عليها على طريقة النقاد رحمهم الله، على طريقة من أسس هذا العلم حقيقة في الحكم على هذه الأحاديث، فإن هؤلاء الأئمة القدماء هم الذين أسسوا هذا العلم بأحكامهم، ولكنهم إنما ذكروها هكذا بلا تقعيد بلا قواعد، ومن أتى بعدهم كما رأيت وقع له شيء من هذا الخلط بأسباب كثرة من أتى على هذا العلم من الأصوليين وغيرهم، تداولوه كثيرا، تجد له ذكرا في كتب الأصول بل في كتب علماء الكلام والفلاسفة، تجد أن له ذكرا، يعني بعض المباحث الحديثية، فدخلت على هذا العلم الغزير، دخلت عليه من أوسع أبوابه، وارتضاها كثير ممن ألف في هذا العلم تبعا لابن الصلاح رحمة الله عليهم أجمعين، وساروا عليها، إلا أن البعض منهم رحمهم الله ربما ميز يسيرا كالحافظ ابن حجر في بعض المواطن في النكت وفي غيرها، وهكذا السخاوي في شرحه على الألفية وآخرين، ولكن الغالب أنهم وافقوا ابن الصلاح وزادوا عليه أوهاما أخرى. فحق طالب العلم أن ينظر، بل حق هذا العلم على طالب العلم أن ينظر في هذه الجوانب التي هي في الواقع أوهام، ثم يعالجها، ثم ينظر فيها بعين وأنظار النقاد، لا بعين المتطفلين على هذا العلم المعاصرين، إنما ينظر إليها بالطريقة، وفق الطريقة التي سار عليها الأئمة القدماء الذين حباهم الله هذا العلم وجعله الله ملكة عندهم رحمة الله عليهم، وهم كثيرون، يصبر صنيعهم وينظر في طرائقهم، ثم يزن هذا الكلام بذلك الميزان الذي ساروا عليه، ويجتهد في تأصيل هذا بقدر ما يستطيع، وأيضا بحسب استطاعته، فإذا تعذر عليه هذا رجع إلى من هو أولى منه في هذا حتى يستفيد منه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سألت عبد الله بن عبد الرحمن أبا محمد عن حديث النبي صلى الله
نعم هو الدارمي أحسنت نعم سألته
قال سألت
أبا عبد الله هو الدارمي شيخه المعروف رحمه الله نعم
أحسن الله إليكم قال سألت عبد الله بن عبد الرحمن أبا محمد عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قلت له: من روى حديثا وهو يعلم أن إسناده خطأ يخاف أن يكون قد دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا روى الناس حديثا مرسلا فأسنده بعضهم أو قلب إسناده يكون قد دخل في هذا الحديث،
يعني في هذا الوعيد. نعم.
فقال: لا، إنما معنى هذا الحديث إذا روى الرجل الحديث ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصل فحدث به، فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث.
نعم، هذه فائدة جليلة من مباحث علم المصطلح، أتى عليها الدارمي رحمه الله، صرح بها الدارمي كما رأيت، وأيضا عمل بها الإمام أحمد وآخرون رحمة الله عليهم أجمعين. ومفادها هي رواية تلك الأحاديث الضعيفة التي لا تصل إلى حد الوضع الصريح، مفادها هي رواية أو الحكم في رواية تلك الأحاديث الضعيفة التي وقع في أسانيدها أو في متونها خطأ، إما قلب إسناد أو وصل حديث مرسل أو زيادة غير محفوظة في المتن أو نحو ذلك. فإذا روى الراوي لهذا الحديث، روى هذا الحديث وهو يعلم أنه خطأ، وهو يعلم أنه خطأ، عنده العلم اليقين أن هذا الحديث يعد خطأ على هذا الوجه الذي رواه به، كأن يكون هذا الحديث في الأصل يعد مرسلا، محفوظ أنه مرسل، ثم أتى هذا الراوي ورواه موصولا وهو يعلم يقينا، أو حدث به من هو دونه من المصنفين أو غيرهم وهو يعلم يقينا أنه مرسل، لكنه حدث به على وجه خطأ مع العلم بذلك. فالترمذي سأل شيخه عن هذا، عن حكم من فعل هذا، هل هو داخل في هذا الحديث من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أم هو غير داخل؟ فقال الدارمي: ليس داخلا في هذا، الذي يروي على هذه الصفة وهو يعلم أنه خطأ ليس داخلا في الذم الوارد في هذا الحديث، إنما الذم محصور في ذلك الذي يروي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام لا أصل له البتة، فكأنه يشير إلى أن ذلك الحديث الذي له أصل ليس داخلا، أن روايته ليس داخلة في هذا الحكم، إنما الداخل في هذا الحكم وفي هذا الذم هو من روى حديثا لا أصل له عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا التقرير ذكره أيضا بعض العلماء الذين ألفوا في المصطلح، وأول من أتى به هو ابن الصلاح رحمه الله، ذكر هذا في مقدمته أو ما إليه، لكنه رحمه الله في مقدمته أخطأ في عبارته وقيد هذا الحكم، أعني الجواز، قيده برواية تلك الأحاديث التي يحتمل صدقها، قال: إن الجواز محصور في الأحاديث الضعيفة التي تحتمل الصدق، وعليه فإنما ما لا يحتمل الصدق من هذه الأحاديث الضعيفة تحرم روايته، وأنه داخل في الذم في هذا الحديث. هكذا قرر ابن الصلاح رحمه الله، وهكذا وافقه كل من أتى بعده كالعراقي والحافظ ابن حجر في النكت وغيرهما، كلهم ذكروا هذه الفائدة الجليلة أو هذه المسألة الجليلة وتبعوه في هذا. والحق أنك لو تأملت عبارة أبي عيسى الآن التي بين يديك لوجدت أنها تخالف ما عليه ابن الصلاح رحمه الله، فلو أعدنا الاستماع مرة أخرى إلى عبارة الترمذي حتى نكون حاضري الذهن لها، ثم نرجع إلى كلام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى: سألت عبد الله بن عبد الرحمن أبا محمد عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قلت له: من روى حديثا وهو يعلم أن إسناده خطأ
يخاف، وهو يعلم، انظر هنا قال وهو يعلم، روى حديث، الراوي من الرواة روى حديثا وهو يعلم أن هذا الوجه الذي حدث به خطأ. نعم.
قلت له: من روى حديثا وهو يعلم أن إسناده خطأ يخاف أن يكون قد دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني في الذم في هذا الحديث الذي بين يدينا، في حديث المغيرة، في حديث سمرة. نعم.
قال: أو إذا روى الناس حديثا مرسلا فأسنده بعضهم أو قلب إسناده.
نعم، يعني هو الأصل أنه مرسل، لكن هذا الراوي قلب إسناده أو انقلب عليه، وهو أيضا يعلم هذا، يعلم أنه انقلب عليه. نعم.
قال: يكون قد دخل في هذا الحديث فقال لا، إنما معنى هذا الحديث إذا روى الرجل الحديث ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصل فحدث به، فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث.
إذن كلامه واضح كما رأيت. ننظر في كلام ابن الصلاح في تقرير هذه المسألة في مقدمته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في معرفة الموضوع وهو المختلق المصنوع، قال: اعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة، ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه، بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن.
كما سمعت، قال بخلاف الأحاديث الضعيفة، استثناها لا إشكال، هذا صحيح، لكنه قال التي يحتمل صدق هذه الأحاديث. مفهوم هذا أن تلك الأحاديث الضعيفة التي لا يحتمل صدقها أن الراوي لها يكون داخلا في الوعيد في هذا الحديث الذي بين يدينا، في حديث المغيرة. هذا هو المفهوم من عبارته رحمه الله، وهذا أيضا هو الذي فهمه الحافظ ابن حجر في النكت، وهكذا فهمه العراقي وآخرون، وعلى هذا ساروا، قرروا هذا، وبعضهم زاد جعل لهذا الحديث الضعيف شروطا، وكل هذا بناء على هذه العبارة التي عليها الحافظ ابن الصلاح رحمه الله أتى عليها في هذه المقدمة، ولا أعلم له مستندا حقيقة في هذا القيد الذي قيده هنا في الحكم، لا أعلم له مستندا. بل إن العجيب في من صنيع الحافظ ابن حجر في النكت أنه ذكر عبارة الدارمي رحمه الله ولم يلتفت إليها، مع أن الأصل أنه ينكت على المقدمة، الأصل أنه يتعقب الحافظ ابن الصلاح في مقدمته، إلا أنه نكت عليه في فرع عن هذه المسألة ولم يلتفت رحمه الله وعفى عنه إلى أصل هذا الأمر، وهو أن الدارمي جعل الحكم عاما ليس مقيدا بذلك الحديث الذي يحتمل صدقه، بل إن العبارة صريحة جدا في أن هذا يعلم يقينا أنه وهم، هذا الراوي يعلم يقينا أن هذه الرواية تعد وهما، فكيف يحتمل صدقه هنا؟ بل هو جزم بأنه ضعيف، هذا الراوي جزم بأنه ضعيف، وعليه فإن الدارمي نفى عنه هذا الوعيد وقصر الوعيد على ذلك الذي يحدث بحديث لا أصل له، ومستنده في التفريق بين هذا وهذا، أعني الدارمي، هو أن هذا الحديث الذي علم راويه الخطأ فيه هو أن له أصلا، وأصله هو ذلك الحديث المرسل مثلا، إذا روى حديثا موصولا وهو مرسل عنده وهو يعلم أنه مرسل، فالأصل له هو المرسل، فجعل هذا الأصل شبهة، جعله شبهة لرفع أو نفي الإثم عنه في رواية هذا الحديث. لأننا لو قلنا بهذا، أي أنه يأثم في كل حديث ضعيف يعلم أنه ضعيف، للازم منه أن نؤثم جميع الرواة الذين وهموا في رواياتهم، وما أكثر هؤلاء، بل الوهم وقع على كثير من الحفاظ الأجلة رحمهم الله، فمن لازم هذا أن نوقع هذا الوعيد أو أنه يرتب على كل راو روى حديثا ضعيفا إذا علم أنه أن هذا الوجه ضعيف، وما أكثر هؤلاء الذين أصروا على حديثهم، وما أكثر كذلك من أتى بعدهم من المخرجين وهم يعلمون أن هذا الوجه ضعيف، كما رأيت في صنيع الترمذي في حديث علي ذكره وهو يعلم أنه وهم. إذن يلزم من هذا أن نقول إن الإمام أبا عيسى كذلك لحقه الذم في هذا الحديث لأنه ذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو المعنى في هذه المسألة، وهو أن تلك الأحاديث الضعيفة التي ليست موضوعة وضعا صريحا تحل روايتها حتى لو كان الضعف واضحا وحتى لو كنت تعلم أنه ضعيف. وفرق حتى تكون الصورة واضحة أكثر، فرق بين الرواية وبين العمل بهذا الحديث الضعيف، فإن العمل به شيء والرواية شيء آخر. العمل به لا شك أنه لا يجوز في أحاديث الأحكام والحلال والحرام إلا إذا عدم النص أصلا كما صنع الإمام أحمد وغيره، فإنهم قدموا الضعيف إذا كان ضعفه يسيرا على الرأي والقياس، وإنما يجوز العمل به في الترغيب والترهيب وفي الفضائل. فالكلام هنا في الرواية دون العمل، نفصل بين هذا أو نفرق بين هذا وهذا. الكلام هنا منصب، كلام الدارمي والترمذي منصب في رواية هذه الأحاديث الضعيفة، فالخلاصة أنه يجوز حتى لو كنت تعلم أيها الراوي أن هذا الحديث يعد ضعيفا، كأن يكون مرسلا وأنت رويته مثلا رويته على وجه الوصل، أو يكون موقوفا وأنت جعلته مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا، أو زيادة تعلم أنها غير محفوظة ثم ذكرتها في متن الحديث، كله داخل في هذا. فكل هذا ليس داخلا في الذم، وليس من شرطه بيان الضعف، إلا أن البيان هو الأولى، البيان هو الأولى. فهذه المسألة كما رأيت هي مذكورة في الكتب، في كتب المصطلح، ولا أعلم أحدا نبه عليها، إلا أن الحافظ كما رأيت زاد عليها أمرا آخر رحمه الله في النكت لو استمعنا إلى كلامه، وظاهر من صنيعه أنه أقر ابن الصلاح على هذا، وهذا الإقرار لا شك أنه مردود، لكن الحافظ هنا أفادنا بفائدة أخرى نحتاج إلى أن نستمع إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح: وقول ابن الصلاح بخلاف الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن، قال يريد جعل
ثم إن هذه العبارة يحتمل صدقها في الباطن ليست من عبارات النقاد، النقاد يتكلمون على الأسانيد وعلى الأوهام. لو قرنت هذه العبارة من ابن الصلاح بعبارة الترمذي والدارمي وجدت أنها تختلف كثيرا. الترمذي ما أتى هنا وهكذا الدارمي بشيء اسمه يحتمل أو لا يحتمل، إنما تكلم على الأحاديث التي تعد أوهاما، لأن قوله يحتمل صدقها في الباطن يوهم. هل هو يريد بذلك أن لها أصلا، أم أنه يريد بذلك أن هذا الوجه الوهم يحتمل أن يكون صدقا؟ مشكلة هذه العبارة، وهذا من الإجمال الذي يشكل في هذا الباب. أما عبارة الترمذي واضحة في ذلك الحديث الذي يكون خطأ واضحا وهو يعلم أنه خطأ، كأن يكون وصلا لمرسل أو رفعا لموقوف أو قلبا لإسناد أو نحو ذلك، الكلام واضح جدا وهو محصور في هذا النوع من هذا الضعف في الأسانيد أو في المتون. أما هنا يشكل كيف يحتمل صدقها، ما هو المراد من قوله يحتمل صدقها؟ هل المراد أنه يحتمل صدق هذا الوجه الذي رواه ذلك الراوي، أو أن له أصل؟ لا ندري ما هو مراده، لكن العبارة مشكلة وهي متناقلة كما رأيت في تلك الكتب التي جاءت بعده، فطالب العلم يمحص هذه العبارات، ولا عيب ولا تثريب في هذا، وليس قادحا في هؤلاء المؤلفين رحمهم الله، لأن العلم هو علم النقاد ليس علم هؤلاء، إنما هم تفضلوا على هذا العلم لأجل أنه كان معدوم القواعد، فهذا فضل منهم على هذا العلم الجليل، وليس من لازمه كما أسلفت وأكرر، ليس من لازم ذلك أنهم لم يخطئوا، أخطأوا، وليس من لازم ذلك أننا نقدح في هذه القواعد، لا، بل من لازم ذلك أننا نؤصل هذه القواعد حقيقة على طريقة هؤلاء النقاد الذين غاب علمهم كثيرا، غاب كثير من علمهم عن هذه الكتب التي ألفت في هذا العلم الجليل رحمهم الله، فلهم قصب السبق في هذا، ولكن الأخطاء تبين، وليس قادحا لما قاموا به يعني مؤلفاتهم، وليس قادحا في هؤلاء وفي مكانتهم رحمة الله على مجمعين، إنما هو تأصيل لهذا العلم، واحتجنا إليه حقيقة لأن من تطفل عليه على هذا العلم كثير، احتجنا إليه في هذه الأيام وفي هذه الأزمان، خاصة لأن المتطفلين أكثر من الناصحين فيه، فاحتجنا حقيقة إلى أن نؤصل هذا العلم حقيقة وفق طريقة النقاد، حتى نبعد كل من تطفل عن هذا العلم، وكل من أراد التلبيس في هذا العلم، وكل من أراد إدخال الشبه فيه، وكل من أراد القدح في الكتب المسندة، حتى يسير طالب العلم وأهل العلم على طريقة النقاد رحمهم الله، ثم إذا كانت عند طالب العلم هذه الدربة وهذه الملكة استطاع أن يسير لوحده مع صلاح النية، إذا تأصل عنده أصل وتأصل عنده أصلان وثلاثة استطاع فيما بعد أن ينظر في هذه العبارات، تكون عنده الملكة ويكون عنده وتكون عنده الفطنة لهذه العبارات حتى يسند العلم إلى أهله، ثم يكمل في ذلك بذلك هذا العلم الجليل، أنت تكمله بهذا العمل لا أنك تقدح فيه، هذا قصور في الفهم، أنت تكمله لأنك من أهله، أنت من أهل العلم، وهؤلاء تطفلوا عليه من المحققين ومن المتكلمين ومن غيرهم، فأنت تبرئ ساحة هذا العلم من أقوال هؤلاء الضالين المعاصرين، ومن تلك الأخطاء التي عنت لهؤلاء العلماء رحمهم الله الذين خدموا هذا العلم حقيقة، إلا أن تأصيلهم أو ما عندهم من هذا العلم لم يسعفهم إلى تحقيقه كما كان عليه السلف الصالح الذين تكلموا في قواعد النقد رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر: وقول ابن الصلاح بخلاف الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن. قال يريد جعل احتمال صدقها
الصوت ضعيف جدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال يريد جعل احتمال صدقها قيدا في جواز العمل بها.
كما أسلفنا. نعم. وهذا كما أسلفنا ليس بجيد، قيد ليس بجيد، فيه نظر. نعم.
قال: لكن هل يشترط في هذا الاحتمال أن يكون قويا بحيث يفوق احتمال كذبها أو يساويه أو لا؟ هذا محل نظر.
كما رأيت هو أقره على الأصل ثم فرع هذا الفرع، يعني قال هذا الاحتمال احتمال واسع، فهل مراد ابن الصلاح ذلك الاحتمال الذي يقوى فيه الصدق أو يقوى فيه جانب الكذب؟ ثم هنا كأنه يميل إلى أن الجواز محصور في ذلك الاحتمال الذي يغلب فيه جانب الصدق عن جانب الكذب، فهذا فرع عن هذه المسألة، فرع أصله عن هذه المسألة التي قررها ابن الصلاح، والحق أنه ليس قيدا حقيقة، إنما هو قيد أتى به ابن الصلاح، ولا حقيقة له عند الدارمي ولا عند الترمذي ولا أيضا عند الإمام أحمد رحمه الله، فإن الإمام أحمد كما سيأتينا في حديث روى أحاديث كثيرة جدا، اخترنا مثالا واحدا لها في مسنده، وهذه الأحاديث التي رواها في مسنده بإسناده عدد كبير منها يعد وهما عنده رحمه الله، يعتبر هذا الحديث وهم، فهل يقال إن الإمام أحمد رحمه الله هنا دخل في هذا الذم؟ وهل يقال في الترمذي كذلك؟ وأيضا في البخاري في مصادر كثيرة رحمه الله في خلق أفعال العباد وفي التاريخ الكبير وفي غيرها روى أحاديث أوهام وهو يعلم أنها وهم، بل سئل عنها ثم نص على أنها وهام، وهكذا غيرهم، فهل هم داخلون في هذا إذا قلنا بهذا القيد؟ لا شك أن هذا قيد لا يصح ولا يتأتى مع صنيع هؤلاء الأئمة رحمهم الله. نعم. لو أتميت كلامه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لكن هل يشترط في هذا الاحتمال أن يكون قويا بحيث يفوق احتمال كذبها أو يساويه أو لا؟ هذا محل نظر، والذي يظهر من كلام مسلم ربما دل عليه الحديث المتقدم بأن احتمال الصدق إذا كان احتمالا ضعيفا أنه لا يعتد به.
نعم. ثم حكى عن مسلم عبارة في مقدمة لا علاقة لها بهذه المسألة البتة، إنما هو استظهرها رحمه الله كما هو ظاهر بين يديك، ثم أيضا حكى عبارة الدارمي وسكت عنها وهي ظاهرة جدا، فهذا دليل على أنه وقف على نص الدارمي رحمه الله، وقف عليه قطعا لأنه أوسع علما من ابن الصلاح في هذا العلم، أوسع اطلاعا، ولكنه لم يتعقب لأنها فتته رحمه الله. وكما أسلفنا ننظر في مثال يقرر هذا تقريرا شافيا وبينه لنا بيانا شافيا في مسند الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد في المسند: حدثنا حسن الأشيب قال حدثنا حماد بن يحيى قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أو آخره.
نعم. هذا الحديث كما رأيته هو حديث أنس أنه قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: إن مثل أمتي مثل المطر لا يدرى يعني خيره هو في الأول أو في الآخر. حديث معروف أسنده الإمام أحمد بهذا من هذا الوجه من طريق ثابت عن أنس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مسنده في كتابه المسند. نعم. يعني رواه الإمام أحمد رواه مسندا. نعم.
أحسن الله إليكم. وجاء في كتاب المنتخب من كتاب العلل للخلال أن عبد الله بن الإمام أحمد ابن الإمام أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا حماد الأبح عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أو آخره.
هو حديث ولا؟ نعم.
قال: سألت أبي عن هذا الحديث فقال: هذا خطأ، إنما يروى عن الحسن.
يعني مرسلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الشاهد أنه قال هذا خطأ مع أنه رواه في مسنده، أليس كذلك؟ هو عنده في المسند رواه من حديث أنس، فهل يحتمل صدقه عند أحمد هنا حين رواه؟ لا، ليس محتملا. هو يعلم أنه وهم، يعلم أن الصواب فيه أنه من حديث الحسن مرسلا، بل ساقه فيما بعد كما سيأتي، ساقه من حديث الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا. نعم. لو قرأت هنا.
أحسن الله إليكم. قال: وحدثني أبي قال حدثنا حسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن يحيى قال حدثنا ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي: وحدثناه عن حماد بن سلمة عن ثابت وحميد ويونس عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا هو الذي أراده أنه مرسل، يعني جعله من حديث الحسن مرسلا. إذن هو عند الإمام أحمد له أصل وهو هذا المرسل، فحدث به على الوجه الخطأ الذي يعلم أنه خطأ، ولم يترجع عنده صدقه، لا، يعلم أنه خطأ فحدث به، فدل على جواز هذا، على جواز رواية الأحاديث الضعيفة التي يعلم راويها أن هذا الوجه الذي حدث به خطأ. لكن هنا هل الأولى ترك هذا أم لا؟ لا أعلم كلاما لأهل العلم في الحكم في هذا، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا راجع إلى الحاجة إليه، فإن كان محتاجا إليه في هذا المقام لا بأس يحدث به، أما إذا لم يكن محتاجا فإن تركه أولى. لكن القصد أنه ليس داخلا في الذم الوارد في هذا الحديث الذي بين يدينا، وليس داخلا في الأحاديث الموضوعة، لأن الشبهة قائمة هنا، وهي أن لهذا الحديث أصلا وهو هذا المرسل أو هذا الموقوف أو هذه الزيادة التي جاء بها أن لها أصل في المتن الآخر بدون هذه الزيادة في متنه مثلا، أو الإسناد الآخر المقلوب، كل هذه تقع كثيرا للرواة وللمصنفين، فلا حرج في روايتها. أما العمل بالحديث الضعيف فهذا تقدم بيانه، تقدم أنه يجوز العمل به في الترغيب والترهيب والفضائل والسير والمغازي، تفسير أيضا ربما في مواطن معينة، وهكذا في الأحكام عند الحاجة إليه إذا كان الضعف يسيرا عند أحمد وغيره، وهكذا مالك على الصحيح من مذهبه أنه ربما عمل بالحديث الضعيف إن احتاج إليه، أي ليس في الباب غيره، وأنه ربما قدمه على القياس، وهذا لا شك أنه معمول به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. يعني ما نهي عنه في رد حديث النبي عليه الصلاة والسلام والاقتصار على ظاهر القرآن. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وسالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع وغيره رفعه قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه.
هذا هو حديثه الأول في هذه الترجمة في ذم ذلك الذي يرد الأحاديث الصحيحة بحجة الاقتصار على نصوص القرآن، ولا شك أن هذا مذموم جدا، فإن الحديث الصحيح يجب العمل به، يجب أن يعمل به ولو كان في غير الأحكام الشرعية، لأنه حديث عنه عليه الصلاة والسلام محفوظ عنه. نعم، ولو عدت إسناده حتى ننظر في مسألة نقدية قادمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وسالم أبي النضر.
كما رأيت قرنهما، قرن ابن المنكدر محمدا وقرن كذلك سالم ابن النضر في هذا الإسناد، ثم لم يميز كما سيأتي، رواه على وجه واحد. نعم.
قال عن محمد بن المنكدر وسالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع.
نعم، هكذا رواه عن سالم وعن محمد بهذا الإسناد، ولم يميز رواية هذا من رواية هذا، مع أن بينهما اختلافا كما سيأتي. نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن.
نعم.
وفي بعض النسخ حسن صحيح. نعم. قال وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وعن سالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عيينة إذا روى هذا الحديث على الانفراد بين حديث محمد بن المنكدر من حديث سالم أبي النضر، وإذا جمعهما روى هكذا.
وهذا يقع كثيرا، وهو أن الراوي ربما يقرن شيخين له في حديث، وهذان الشيخان لكل منهما وجه يختلف عن الآخر، بمعنى أن هذا الشيخ مثلا يرويه مرسلا والثاني يرويه موصولا، فسمعه منهما هذا الراوي ثم قرنهما في إسناد واحد، فلم يميز رواية هذا من رواية هذا، سواء كان هذا الاختلاف في المتن أو في الإسناد كله واقع. فهذا يقع كثيرا حتى للحفاظ كما رأيت، يقع لسفيان الثوري ربما وهو على قلة، وابن عيينة كثيرا، وحماد بن سلمة وأبي أسامة وآخرين، وهكذا الأعمش ربما قرنوا الأسانيد ولم يميزوا، والذي يميز أو الذي يبين هذا هم الرواة الآخرون. تنظر في من روى هذا الحديث عن ابن المنكدر مثلا وعن سالم أبي النضر، ثم تنظر في صفة كل واحد من هؤلاء الرواة، في كل مجموعة من هؤلاء الرواة تنظر في هؤلاء وفي هؤلاء، فإذا رأيت أن هؤلاء رواه عن هذا الراوي مرسلا والآخرون رواه عن الراوي الثاني موصولا، علمت حينئذ أن هذا الراوي الذي قارن بين الشيخين أنه لم يميز في الحديث، وأن المحفوظ أنه بالتمييز كما رأيت. فهذه فائدة جليلة قل من ينتبه إليها، قل من ينتبه لها من طلبة العلم، وهذا يقع كثيرا جدا. والبخاري له أحاديث كثيرة بينها رحمه الله في صحيحه، وهكذا في التاريخ الكبير بينها رحمه الله أشد بيان، فلو أيضا جمعت هذه الأحاديث في بحث أو في رسالة لأصبح علما غزيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم.
ذكر لي أنها جمعت لكن لا أعلم، ذكر لي أنها جمعت في رسالة علمية لكن لا أعلم، لا أعلم هل هي استوعبت أم لا، والذي أعرف أنها كثيرة جدا لا تحصر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن.
هو أراد أن يعطينا هذه الفائدة رحمه الله، أراد أن يبين لنا هذه الفائدة، وأنه ربما وقع هذا للحفاظ ليس قادحا في ضبطهم وفي حفظهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن الحسن بن جافر اللخمي عن المقدام.
عن الحسن. نعم.
أحسن الله إليكم. عن الحسن بن جابر اللخمي.
نعم.
عن المقدام بن معد كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله.
كما تقدم، هذا هو الحديث الثاني والثالث في هذه المسألة في تحريم رد الحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام بحجة الاقتصار على القرآن. نعم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
نعم، لأن الحسن هذا ابن جابر تفرد به عن هذا الصحابي الجليل، عن المقدام بن معدي كرب تفرد به مرفوعا، فهذا معنى قوله حسن غريب. حسن لأن له كما رأيت له ما يدل له في الباب، وهو على شرطه في الحسن ليس فيه راوي متهم، وهو غريب من هذا الوجه الذي تفرد به هذا الراوي. نعم، وهذا ضعيف وأظنه مجهول الحال، هذا الراوي أظنه مجهول الحال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في كراهة كتابة العلم.
نعم، انتقل هنا إلى مسألة معروفة مبتذلة كثيرا عندما تأخر جدا وأطال النفس فيها المتقدمون رحمهم الله، وهي مسألة الحكم في كتابة الحديث عنه عليه الصلاة والسلام حين حدث به في زمانه. نعم.
قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لنا.
نعم، هذا هو دليل من قال بمنع الكتابة في ذلك الزمن، هذا الخلاف في أزمان سالفة ليس اليوم، خشية الاشتباه بالقرآن، خشية اختلاط السنة بالقرآن. نعم.
قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث من غير وجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن زيد بن أسلم.
نعم، بمعنى أن ابن عيينة لم ينفرد به عن زيد بن أسلم، إنما هو متابع. نعم.
قال: ورواه همام عن زيد بن أسلم.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في الرخصة فيه.
هذا هو القول الثاني، هذه الترجمة هي أدلة من قال بالجواز، السالفة هي أدلة من قال بالمنع بالكراهة، الكراهة هي المنع عنده والتحريم، والثاني الترجمة الثانية هي أدلة من قال بالجواز، وأظن أن الإمام أبا عيسى يميل إلى هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الخليل بن مرة عن يحيى بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعن بيمينك، وأومأ بيده الخط.
نعم، يعني الكتابة، هذا فيه ضعف. نعم.
قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.
نعم.
قال: هذا حديث إسناده ليس بذاك القائم، سمعت محمد بن إسماعيل يقول: الخليل بن مرة منكر الحديث.
هذا حديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: هذا حديث إسناده ليس بذاك القائم.
نعم، هنا لم يقل حديثا حسن، لم يقل هذا حديث حسن، إنما قال إسناده ليس بذاك أو بذاك القائم، ثم ذكر السبب عنده وهو أن الخليل هذا منكر الحديث، فيه دلالة على أن من كان منكر الحديث عنده ليس داخلا حديثه في حد الحسن، دليل على أن حديث هذا الراوي ليس داخلا في حد الحسن عنده، فهو شبيه بذلك المتروك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن موسى ومحمود بن غيلان قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة،
والترمذي اعتمد على عبارة البخاري رحمه الله حين قال منكر الحديث، فإن غيره ربما ضعفه بما هو أهون كأبي زرعة، بل إن أبا زرعة قال إنه شيخ صالح، وهكذا غيره قالوا إنه ضعيف، ولا أعلم أحدا قال منكر الحديث إلا البخاري، ولا أعلم أحدا تركه أيضا، ولكن الإمام أبا عيسى يتبع قول شيخه في الغالب في مثل هذه الأحكام، في الغالب أنه يأخذ بقول شيخه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن موسى ومحمود بن غيلان قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فذكر القصة في الحديث، فقال أبو شاه: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. وفي الحديث قصة.
هذا في الصحيح، نعم، هذا في البخاري ومسلم، نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، نعم. وقد روى شيبان عن يحيى بن أبي كثير مثل هذا.
يريد أنه متابع، نعم.
قال حدثنا قتيبة، قال
يريد أن الأعمش متابع في هذا، نعم.
حسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه وهو همام بن منبه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب.
كذلك هذا في الصحيح، هذا عند البخاري ومسلم، نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
كل هذه الأحاديث في هي كلها دليل على القول بالمنع، على القول بالجواز. ولما يعني ذكرها هكذا تبعا الترمذي كأنه يشير إلى أن هذا القول هو الأولى، فإن في المنع أحاديث تركها الترمذي رحمه الله، ففي ظني والله أعلم أنه يميل إلى هذا القول الذي قال به بعض من العلماء رحمهم الله، نعم.
أحسن الله إليكم. قال ووهب بن منبه عن أخيه هو همام بن منبه،
نعم. هنا كأنه في إسناده يعد مهملا، كأن هذا الراوي في الإسناد يكون مهملا، لكنه كما رأيت هو معين عندك في الإسناد، وهذا عجيب، أو أعدت إسناده ننظر فيه، نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة.
الأصل أنه رحمه الله إذا عين الأصل أن الإسناد يكون مهمل، أن هذا الراوي يكون مهملا في الإسناد، نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه وهو همام بن منبه.
كما ترى هنا عينه، فما الفائدة من تعيينه فيما بعد؟ الذي يظهر والله أعلم أن في هذا إقحاما من النساخ، أن التعيين جاء من الناسخ أو من التلميذ، الترمذي ربما، لا أظن من الترمذي، لأن الترمذي عينه فيما بعد، فلا حاجة إلى تعيينه مع وجوده في الإسناد معينة، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل،
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف،
يعني في جوازه، وأنا أراد أن يستدل بذلك للجواز، نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن ابن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العابد الشامي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
تقدم لنا هذا الحديث وأيضا غيره تقدمت لنا في التعليق على الجامع، على جامع الإمام أبي عيسى وعلى صحيح الإمام البخاري، نعم، صحيح البخاري رحمه الله. وهذا الحديث كما رأيت عند الشيخين، عند مسلم وعند البخاري، ولكن الإمام أبا عبد الله ترجم له على ترجمة أخرى، جعل له ترجمة أخرى، نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح،
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي.
ما تقدم نستغني عنه رحمه الله، ما تقدم نستغني عنه في شرحنا السالف، ارجعوا إليه من هذه الأحاديث، لأن الغالب في أحاديثنا اليوم عند البخاري، وكنا كما أسلفنا أتينا عليها في لقاء سالف، نعم، منشورة موجودة، نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه،
نعم.
قال هذا حديث صحيح،
وذكر حكما واحدا مرتين، أليس كذلك؟ هو حديث واحد يشكل، ذكر الحكم مرتين، والذي يظهر والله أعلم أن في أحدهما إقحاما، هذا مشكل في صنيع الترمذي، لا أعلم أنه ذكر حكما واحدا لحديث واحد مرتين، ننظر في النسخ، نرجع إليها وننظر فيها إذا وجد أحدكم شيئا يفيدنا في هذا، نعم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الدال على الخير كفاعله.
نعم، يعني في فضل الدال على الخير، والحمد لله. نعم.
قال: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال: حدثنا أحمد بن بشير عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يستحمله فلم يجد عنده ما يحمله، فدله على آخر فحمله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: إن الدال على الخير كفاعله. وفي الباب عن أبي مسعود البدري وبريدة قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني أنه أن شبيبا هذا تفرد به، إذا قال هذا غريب المعنى أن أحد الرواة تفرد بقاعدة عنده رحمه الله، وليس من لازمه أنه ضعيف، إنما يحكي التفرد. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان.
انظروا في ترجمة هذا الراوي، هو لا، الذي يظهر أنه تابع مقل، تابعي مقل. نعم، لو وفدتمون بترجمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش.
أبو داود هو الطيالسي. نعم.
قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يحدث عن أبي مسعود البدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله فقال: إنه قد أبدع بي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائت فلانا، فأتاه فحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أو قال عامله.
قال أبو نعم، هذا على الشك، هذا في مسلم فيما يظهر أو في البخاري. نعم. نعم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
نعم.
وأبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس.
نعم.
وأبو مسعود البدري اسمه عقبة بن عمرو.
كل هذا تعيين. نعم، كل هذا يسمى تعيينا لمن كني مهملا أو نحو ذلك، هذا أمر واضح تقدم كثيرا لنا. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وقال: مثل أجر فاعله، ولم يشك فيه.
نعم، كأنه يشير إلى أن هذا هو المحفوظ، أنه قال: مثل أجر فاعله ليس عامله، فلو مثل أجر فاعله، أن هذا هو المحفوظ من اللفظين أو من الحرفين. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان والحسن بن علي وغير واحد قالوا يعني حدثنا،
يعني هذا إيماء منه إلى أن المحفوظ هو أنه بلفظ فاعله ليس بلفظ عامله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال
نعم، أعد نعم، أعد متنه. نعم.
أحسن الله إليكم.
على الشك أولا. نعم، متنه فقط. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أو قال عامله.
والثاني نعم، متنه. نعم.
والثاني مثل أجر فاعله.
نعم.
ولم يشك فيه.
نعم، هو القصد من ذلك أنه يومئ إيماء يشير إشارة إلى أن هذا الذي ليس فيه الشك هو المحفوظ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمود بن غيلان والحسن بن علي وغير واحد.
نعم.
قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن بريد.
المعنى واحد، العامل والفاعل واحد في اللغة، لكن هذا من دقيق العلم عندهم رحمهم الله، هذا من دقائق العلم، أنهم ربما رجحوا بين الألفاظ التي تكون على المعاني. لا شك أن هذا الراوي روى على المعنى حين قال عامله أو نحو ذلك، هذا رواية على المعنى وهو جائز، لكن هذا يدل على دقة علمهم رحمهم الله، ويدل على علو كعبهم في هذا العلم، نظروا حتى في هذه الألفاظ التي تروى على معاني مختلفة، مع أن المرد فيها هو المعنى الواحد، كله سواء لا فرق هنا، فهذا دليل على مكانتهم في هذا العلم، فلا يخرج عنهم أيها الإخوة، لا يخرج عن هؤلاء ولا يتعقبون، التعقب ليس جيدا في حق طالب العلم خاصة، أما الجاهل فإن جهله أوسع من هذا بكثير، أما طالب العلم ينبغي بل يجب عليه وجوبا ألا يتعقب هؤلاء إلا فيما هو متعقب حقيقة، أما هكذا المجازفة وما أكثرها في الرسائل العلمية وتناقش في قاعات مناقشة من أساتذة فضلاء وتمر مرور الكرام. وهذا الباحث اجتهد، لا نقول في حقه إلا هذا، اجتهد ولكن القلم حقيقة وسعه كثيرا واجترأ كثيرا، فأصبح ينتقد الإمام أبا عيسى وينتقد الإمام الدارقطني وينتقد الإمام أبا حاتم لقول رآه من البوصيري أو حكم رآه من الهيثمي أو نحو ذلك. كل هذا خطأ كبير، خطأ كبير وخلل كبير في الميزان النقدي الصحيح، إنما تسير معهم وتترحم على غيرهم الذين أخطأوا في جوانب النقد. نعم رحمهم الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمود بن غيلان والحسن بن علي وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشفعوا ولتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء.
نعم هذا أيضا في الصحيح. نعم
قال هذا حديث حسن صحيح. وبريد بن عبد الله بن أبي بردة ابن أبي موسى قد روى عنه الثوري وسفيان بن عيينة. وبريد يكنى أبا بردة
وبريد. نعم
أحسن الله إليكم. قال وبريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى قد روى عنه الثوري وسفيان بن عيينة.
نعم
وبريد يكنى أبا بردة.
نعم يعني أنه شابه أباه في الكنية، بريد شابه أباه في كنيته، كلاهما يكنى أبا بردة. نعم
وهو ابن أبي موسى الأشعري وهو كوفي أيضا ثقة في الحديث.
نعم معروف ثقة وإسناده سلسلة معروفة، بريد عن أبيه عن جده. نعم سلسلة مشهورة تسبق إليها الألسن. نعم
قال
بريد عن جده عن أبي موسى. نعم بريد عن جده عن أبي موسى. نعم
أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق.
الصوت ضعيف يا شيخ منذر. نعم لو عندك ضعيف اللقطة هذه.
قال حدثنا محمود بن غيلان.
نعم
قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق.
نعم
عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها.
نسأل الله العافية. وهذا المقام خطير أيها الإخوة، ابتداع الشر مقامه خطير، والأمر واضح بحمد الله في المحرمات، الأمر واضح، ولكن الذي ينبه عليه هو التسامح في تلك الفتاوى التي تفتح باب شر عريض على المسلمين إلى ما شاء الله من الزمن، بل ربما إلى قيام الساعة بسبب فتوى فلان من الناس، وانفتح على المسلمين شر كبير بأسباب هذه الفتية، فإنه يخشى أن يكون داخلا في هذا الذم، لأنه أول من سن هذا القول وأشهره بين الناس، وكان مغمورا هذا القول، إذا لم يحتج إليه كان مغمورا ولم يعرف عند عموم وأحاد المسلمين، فالتقطته أنت فيما هو مغمور، فإن الله جل وعلا شاء بحكمته أن يغمر هذا القول عن صاحبه، فأتيت أنت وأشهرت هذا القول، فيخشى أن تكون ممن دخل في الذم في هذا الحديث، فيراعى في هذا المقام هذا المقصد العظيم، وهو أن هذه الفتاوى لا تحل إلا عند الضرورة والحاجة إليها، قد يحتاج الناس إلى مثلها نعم، لكن تقدر بقدرها، والذي يقدرها العلماء، والمتعين أن ينأى بنفسه يعني طالب العلم عنها، لأن غيره هو الأولى بها، ولا يقحم نفسه في مثل هذه الفتية التي ربما أضرت بدينه ودنياه وهو لا يعلم، وربما لحقت بيته فيما بعد وهو لا يعلم، ربما انطبعت على بيته فيما بعد من السنين الطويلة بعد وفاته وهو لا يعلم، يعني انطبع ضررها على بيته وعلى ذويه وعلى أهله وعلى مجتمعه، وما أكثر هذا التسامح. نعم نحتاج إليه إذا كان بضوابطه في مواطن معينة وفيما تعم به البلوى، أما مع ما يقع الآن من كثير من طلبة العلم وغيرهم في هذا الباب عبر هذه الوسائل فإنه في الحقيقة خارج تماما عن مقاصد الشريعة. فالمتعين في حق طالب العلم أن لا ينشر شيئا إلا وقد وثق يقينا أنه يوافق هذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعة من شرع الله عز وجل، وإلا فإن السلامة لا يعدلها شيء ينأى بنفسه، وهذا كاف له بحمد الله. والأصل أنه ينكر هذا، لكن إذا كان عاجزا أو رأى أن في ذلك شبهة فالأصل أن السلامة من هذا كله لا يعدلها شيء، كما قال النووي رحمه الله. وهذا أصل عندك، تقدم السلامة على ما كان مشتبها في قلبك، قدم السلامة وابتعد، فإنك لست مسؤولا عن هذا ولست مكلفا فيه، إنما غيرك هم المسؤولون، فاجعله معهودا إليهم حتى تسلم في دينك وفي عاقبة أمرك في هذه المسائل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، ذلك لأنه أول من أسن القتل. وقال عبد الرزاق: سن القتل.
نعم، يعني أن بينهما اختلافا، فهذا قال أسن وهذا قال سن بلا همزة. نعم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
نعم، هذا في الصحيح كذلك. نعم.
قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش بهذا الإسناد، فذكر نحوه بمعناه وقال سن القتل.
نعم، كأنه كما أسلفنا أراد أن يبين أن هذا هو المحفوظ أنه بلفظ سن وليس أسن. نعم، ولكن المعنى يختلف هنا. أسن ليست معروفة في لغة العرب، المعروف سن القتل، لكن بعض اللغويين تكلفوا في تخريج أسن على قواعد اللغة، ولا أظنه يصح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في من دعا إلى هدى فاتبع.
لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وفي اللقاء القادم إن شاء الله نأتي على ما تبقى وهو آخر لقاء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.